بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحت ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات. قال: الخامسة، كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل.
نعم، يعني لبسة الحرب. كان إذا لبس لأمته مكن النبي إذا لبس لأمته أن يعود. نعم.
ففي سنن البيهقي مرسلا: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل. ثم قال: وقد كتبناه موصولا بإسناد حسن، فذكره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر، وذكره البخاري في صحيحه في باب المشاورة بغير إسناد. وقوله في الحديث: لأمته بالهمزة، كما قيده صاحب المشارق وغيره. وقال ابن دحية في كتابه نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: كذا سمعته وأرويه. قال ابن فارس: اللأمة مهموزة الدرع. قال: كذا قيدتها بالهمز في كتاب فقه اللغة، إلا أنه جعله الدرع التامة. وكذا قيدته أيضا في كفاية المتحفظ.
ابن دحية نهاية السول في خصائص الرسول. ابن الملقن جعل غاية السول في خصائص الرسول. نعم.
وكذا قيدته أيضا في كفاية المتحفظ للأجدابي بالهمز، وجمعها لؤم كتمرة وتمر. لأم،
نعم، ويجمع أيضا على لؤم وزن مفر. نعم.
قال: على غير قياس، كما قال الجوهري، كأنه جمع لؤمة بضم اللام، واستألم الرجل لبس اللأمة. ثم ما جزمنا به من تحريم النزع عليه حتى يقاتل هو المشهور. وعن رواية الشيخ أبي علي أن ذلك كان مكروها لا محرما. قال الإمام: وهذا بعيد غير موثوق. قال البغوي رحمه الله: وقد قيل بناء عليه إنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا لزمه إتمامه.
فالحاصل أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا لبس لأمة الحرب أي الدرع وكذا، ولبس أدوات القتال، أنه ينبغي عليه أن يقاتل وألا يعود حتى يقاتل، بخلاف غيره فإنه يمكن أن يرجع عن ذلك. أما النبي فيكون هذا من خصائصه، وليس هذا من خصائص النبي وحده، إنما هذا من خصائص الأنبياء. لا ينبغي النبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل. نعم
شيخنا.
طيب، هل هذا يلحق به ما عدا في أنه إذا دخل في نافلة ألا يخرج منها حتى يتمها؟ يقول البغوي هنا، نقل عن البغوي، قال البغوي: وقد قيل بناء عليه انه ان كان لا يبتدئ انه كان لا يبتدئ تطوعا الا لزمه اتمامه، ولكن هذه لا تثبت من الخصائص، وانما هو كغيره في هذا، والله تعالى اعلم. هو كغيره في هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل عن الاختصاص بهذا. بالنسبة لمن يبدأ التطوع فيه التفصيل، اما ان كان التطوع بحج وعمرة فهذا يلزمه. قال سبحانه: وتم الحج والعمرة لله. فهما العبادتان اللتان يلزم الإنسان بإتمامهما إذا شرع فيهما. أما ما عداه من التطوعات، صيام، صلاة، أي شيء من هذا، فلو رجع الإنسان عن ذلك أو خرج من ذلك فإنه لا يلزمه الإتمام، لكن الأفضل هو الإتمام، لقوله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان يتم إن كان صائما، إن كان مصليا، إن كان كذا، إلا لحاجة، إلا لعذر. نعم.
شفنا هل ينسحب ده على طالب العلم؟ ده نتعين عليه الطلب والدعوة وكده إذا انتكس وإذا طرق الطريق.
هذا يتعين عليه بدليل آخر لا بما ده بالقياس على النبي هنا مكان النبي إذا لبث يعني لا متى أن يرجع. لكن طالب العلم الذي يحتاج إليه قد يتعين عليه ما يتعين على غيره، ولهذا الناس في باب العلم يتفاوتون، فقد يتعين علي ما يتعين على غيره وقد يتعين على غيره ما يتعين علي. فمن تعين عليه شيء وجب عليه، وبالتالي إذا ترك أثم. قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن صرف بلسانه فإن صرف بقلبه. فقد يتعين عليه في الإنكار ما لا يتعين عليك. منكر أراه وأنا قادر على إزالته يجب علي هذا، منكر أراه وأنا عاجز عن إزالته لا يجب علي ذلك. إذن قد يجب وقد لا يجب، يبقى الحال يختلف. قد أترك الأمر فآثم، وقد النهي فآثم، وقد أترك النهي ولا آثم لأن عاجز عنه أو لأنه سيترتب عليه مفسدة أكبر. لو جئت أنا أنهى عن هذا الشيء قد يترتب عليه مفسدة أكبر من هذا المنكر. أنا مع رجل غشوم ظالم جالس يدخن، وهذا رجل قضية مع قضية شريعة من جهة أمور عظيمة كتوحيد أو كذا، ولو أنني نهيت عن السجارة هذه ربما فسد الأمر، وربما فسد علي الحال، وربما تشدد فيما هو عليه من باطل. فأنا أمام باطلين الآن، باطل هو التدخين فملزم أنا أن أنهى عنه، وباطل هو مثلا التوحيد ملزم أنا أن أنهى عنه. ولو بدأت بالنهي عن التدخين ربما ترتب على ذلك مفسدة أكبر، فلهذا أترك هذا الأمر. والله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب الآلهة في هذا سب الآلهة والأصنام والمعبودات هذا مما أمرنا به، لكن إذا كان على حال لو سببتهم سب إلهك فحينئذ لا. ولهذا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، إنما فيها التفصيل، إنما فيها التفصيل، ليست قاعدة على إطلاقها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس بإطلاق، وإنما ينظر إلى وزن المفسدة والمصلحة، فإن كانت المفسدة أكبر درئت المفسدة وقدمت على المصلحة الأصغر بلا خلاف، وإن تفاوت المفسدة والمصلحة درئت أيضا المفسدة على الراجح ومحل نظر عند العلم. أما إذا فاقت المصلحة وتحصيلها درء المفسدة قدمنا المصلحة، فقد يكون هناك أمور هي مصالح فيها بعض المفاسد لكن تذوب المفاسد فيها، هذه مفسدة ما يلتفت إليها، مفسدة لا تساوي شيئا بجوار المصلحة. يبقى طارة يحصل وزن واحد المصلحة والمفسدة، وطارة تفوق المصلحة وطارة تفوق المفسدة. إن فاقت المفسدة ضرأناها، إن فاقت المصلحة جلبناها، إن تساوت هذا محل النظر، والصحيح أنها تدرأ أيضا يعني إذا درأت المفسدة بهذا فليست على إطلاقها. إذا ما يتعين علي لا يتعين على غيره. أنا هشام في عزبة خاطر، عزبة خاطر ديت ما فيش فيها طالب علم ولا يعرفون معروفا ولا ينكر منكرا ولا يعرفون حلالا ولا حراما إلا من قبل هشام. هشام طالب علم يستطيع أن ينفع الناس في هذا، يجوز لهشام أن يسافر إلى السعودية مثلا، يجوز لهشام أن يترك هذه البلدة بلا أمر ولا نهي، يجوز. قد يقول قد يحصل إثم لي إن تركت هذا الأمر الذي لا يعرف إلا من قبلي، لأنه تعين علي الآن، تعين علي الآن، فيكون هذا توليا يوم الزحف. العلماء بعض العلماء يأخذ بالرخصة بالعزيمة ويأخذ بالرخصة في أمر تعين عليه، لأن الناس لا يعرفون الحق إلا من قبله. فهذه أمور تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف المسائل، باختلاف الواقع. نعم يعني كيف نجمع بين هذا وبين خضور التصدر بغير تأهل؟ كلمة تصدر بغير التأهل، هذا تصدر بغير، هذا محرم في كل الأحوال، لكن الأهلية تختلف والفعل الذي تصدرت عنه له أنا يختلف. أنا أجل أنا تصدر في تدريس نحو وأنا ما أعرف فاعل المفعول، وقول الناس هي الحنون فلا بد من التدريس وأنا ما أعرف شيئا، أنا أجل أنا أتصدر لتدريس الحديث وأنا لا أعرف حد للصحيح من الضعيف، أتصدر أنا لتفسير القرآن ولا دراية لي بهذا التفسير، وأقول الناس ما يعرفون تفسير القرآن، هذا عند الجميع في كل الأحوال ما يجوز. لكن هناك أهلية وهناك مسألة. أهلية يا ناس صلوا، صلوا يا ناس، الصلاة واجبة، الله يقول أقيموا الصلاة، هل هذا ما تصدق قبل التأول؟ الناس يتركون الصلاة فقل يا ناس تعالوا صلوا. أما بقى ترك الصلاة كافر ولا مش كافر، هل تحتاج أهلية خاصة في أنني أعرف الأدلة وأجمع كلام العلماء؟ لكن أهلية أهلتني إلى أن أقول حرام، لا يجوز، صلوا يا ناس، الناس تفطر في رمضان، اتق الله يا رجل، تفطر في رمضان، الناس تقول ما ده بدوي، أنا هكذا دي مؤهلاتي، تقول الناس ما ده بدوي، أقول اتقوا الله هذا شرك يخرج من ملة الإسلام، ادعوا الله ما لكم من إله غيره، العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء وتوكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وإنابة، اتقوا الله. هذا التأهل عندي، فحينئذ تصدرت لوعظ الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل ما أنا أكون عاميا ورأيت منكر أن رجل يشرب خمرا، أنا لست شيخا ولا طالب علم، لكن عندي أن الخمر حرام وأعرف دليل ذلك، فأقول يا رجل لا تشرب خمرا، الخمر حرام، هذا هو. أما مسألة التصدر بقى اللي هو للتدريس، التصدر للفتية، هذه لها مؤهلات أعلى، مؤهلات خاصة، هذه لا يتصدر الإنسان. إذن ينظر إلى كلمة التصدر، ما الذي يتصدر فيه له الإنسان، والتأهل ما الأهلية، لابد أن تكون أهلية متفقة أو متوافقة مع نوع التصدر الذي أتصدره. ولهذا احنا بنقول يا طلبة العلم ما في تصدر قبل التأهل، لكن نقول يا طلبة العلم ليه تتركوا الخطبة، ليه خطبة الجمعة تترك، لأن هذا الإنسان قد يكون عنده أهلية أن يخطب لكن ما عنده أهلية أن يفتي، ليس كل من خطب وكان بارعا في الخطابة كذلك، ليس كل من حفظ يكون عنده الأهلية في ذلك، طفل صغير الآن قد يحفظ 10,000 حديث وعنده 10 سنوات، قد يحفظ ألفيات وعنده 10 سنوات، لكن الطفل الصغير هذا ما يعرف يعني إنما الأعمال بالنيات، الصبي هذا ما يعرف يعني إنما الأعمال بالنيات، ولكن يحفظ 10,000 حديث، وقد يكون الإنسان مجتهدا في العلم، مجتهد الاجتهاد، ومع ذلك لا يحفظ عمدة الأحكام، لكن يستطيع أن يرجع إلى مصادر السنة ومصادر الاستدلال وهو متمكن منها وفيها بصير بها. أرجع إلى البخاري ما أحفظه لكن أرجع إليه، وأنت تحفظه ولا تفتي في قضية من قضاء في مسألة من مسائل الوضوء، لو قيل لك التيمم يكون في الحدث الأكبر كما في الحدث الأصغر لا تستطيع أن تفتي، وأنت حافظ جميع نصوص التيمم، وأنا ما أحفظ ولا نصا في التيمم، لكن أستطيع أن أتعامل مع دواوين السنة، أتعامل مع كتب التفسير، فليلزم المجتهد يكون حافظا للقرآن حافظا للسنة، هذا كمال، أما اللزوم لا، لكن أكون محسنا الرجوع إلى القرآن وإلى السنة والتعامل مع دواوينها وعند الفقه والبصيرة في هذا. عرفتم كيف تنقلب المسألة؟ فأنا حافظ ولا أفتي، وأنا لست بحافظ ومجتهد ليس فقط أفتي، لهذا هذه مسائل ينبغي التنبه لها يا أخوان، بارك الله فيكم، تنبه لها. يعني لو تسأل الألباني كم من دواوين السنة تحفظ، البخاري ولا مسلم ولا كذا، لا أحفظ لا بخاريا ولا مسلم، لو تسأل ابن باز ربما لا يحفظ لا البخاري ولا مسلم، وهم أصلا مجتهد هذا الزمان وهذا العصر، والذي بين يدي البخاري بل في صدره البخاري وفي صدره آيات الله عز وجل، القرآن كله بالقراءات العشر بل 14 المتواتر وغير المتواتر والشاذ، ولكن لا يستطيع أن يفتي امرأته في مسألة مسائل الحيض، نعم يحفظ باع الصلاة قدر أقرائك، لكن الآن يقدم العادة ولا يقدم التمييز، ماذا أصنع؟ ما عنده نص يقول قدم التمييز عن العادة او قدم العادة عن التمييز. عنده نص يوكله الى عادة، وعنده نص يوكله الى تمييز، وعنده نص يوكله الى عادة النساء. كيف ينظر في النصوص ليوقع هذا هذه النصوص على الحالة تلك؟ ما يعرف، يوم يأتي العالم الذي لا يحفظ نصا في هذا، لكنه عالم بدواوين السنة، عالم بمصادرها، يتعامل معها. ولهذا تسمع الشيخ الألباني تقول كاد يحفظ السنة، كاد يحفظ السنة، ولكن تقول له مثلا الألفاظ هي بنفس ألفاظ الحديث على قاعدة الحفاظ، ها؟ وإن كان عنده الجملة الكبيرة، لكن ما عنده الذي قد يكون عند غير من هو أحفظ منه، ربما من صغار المسلمين. في بعض الصبيان الآن تأتيهم تذكر الحديث يذكر لك المتن، تذكر المتن يذكر لك الحديث، تذكر باب يذكرك أحاديثه، تذكر الرقم الآن حديث 401 في كذا، حديث 503 حديث، ولكن لو تسأله عن أحكامه في صلاة التي يصلي فيها لا يعرف هذه الأحكام. ليس مجرد حفظ، هذا انقلب ليكون أعلم. فهذا الصبي الذي يقول كده صبي شفته يشبه ابن باز، أحفظ من ابن باز، لكن ليس ابن باز، ليس هو ابن باز. يبقى تفتي يا ولدي من الآن، لا، تعلم أحكام، تعال نعرفك أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الطلاب، لابد أن يعرف أحكام هذه الأحاديث. فإن اجتمع له هذا وذاك فهذا هو المراد والمطلوب الأعلى، هذا هو المطلوب الأعلى، أن يجتمع الإنسان الحفظ والفهم، هذا هو المطلوب الأعلى. إذا عندي أهلية تؤهلني أن أخطب، عندي أهلية تؤهلني أن أفتي، هذه أهلية تختلف. فالتصدر يختلف، والتأهل يكون على حسب ما أتصدر له. أتصدر في أمر وأنا أنا أبي الآن يقول يا رجل اتق الله في الغيط، رجل فلاح على قد حاله، لكن اتق الله يا رجل ادي للأجير حقه، أنت مش متفق مع الرجل على 100 جنيه في اليوم، بقيت تديه 50، اتق الله يا رجل حرام حرام، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ده اللي عنده، ده اللي عنده يذكر لك معنى القرآن مع السنة، لكن ما يحفظ القرآن ولا السنة، لكن يذكر المعنى. فهنا يأمر وينهى، هنا يأمر وينهى. فلا يقال هذا تصدر، اللي بيقصد العلماء التصدر قبل التأهل، اللي هو مثلا في باب التدريس أو كده. ففي عن قاعدة تصدر قبل التأهل قاعدة تمشي معها في كل شيء، لكن ينظر إلى الأهلية وما أتصدر له في كل مسألة. أنا أتصدر ليه؟ أنا رجل سواء على قد حالي، واحد في العربية سواء، واحد صحابي قال يا جماعة الفتحة للنبي قبل ما يطلع، فالسواء عرف من طالب علم ان ما ينفعش كده، عم الشيخ ما فيش حاجة اسمها كده، احنا نقول سبحان الذي سخرنا هذا، هذا هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الفتح، ليس الفاتحة ولا شيء، ورجل سواء على قد حالي شغلنا غناء، لا يا جماعة الغناء حرام، الغناء حرام لا يجوز. هنا يفتي بهذا وماشي بالسيارة، لكن هذا على ما يناسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة، كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به إلى ما متع به الناس، لقوله تعالى: ولا تمدن عينيك الآية. نقله الرافعي عن صاحب الإفصاح، ورواية في التلخيص مجزوما مجزوما، ولذا جزم به النووي في أصل الروضة. قال السابعة: كان يحرم عليه
الله، هذا ليس من الخصائص، مد العين إلى ما متع، كان يحرم مد العين إلى ما متع به الناس. أولا يعلم الفرق بين النظر وبين المراد لا تمدن عينيك، أي لا تمدن عينيك مشتهيا ذلك، متعلقا قلبك به، صارفا إياك هذا النظر والمد عن شكر الله عز وجل. فهذا هو المنهي، ليس مجرد النظر. فأقول يحرم أن تنظر إلى عمارة 15 دور، يحرم أن تنظر إلى سيارة مرسيدس ب 2 مليون جنيه، يحرم أن تنظر، لا، المعنى ولا تمدن عينك لما تعنى به أزواج منه زهرات الحديدون أن يفتنهم فيه. المعنى أن النظر الذي يفضي إلى تعلق القلب حتى ينصرف القلب عن طاعة الله عز وجل تعلقا بهذا، وحينئذ ليس فيه خصوصية لرسول الله، بل الأمة كلها منهية عن هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة، كان يحرم عليه خائنة الأعين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة آمن الناس إلا ستة، منهم عبد الله بن أبي صرح، فاختبأ عند عثمان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ذلك. ثم أقبل إلى أصحابه رضي الله عنهم فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن مبايعته فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. قال رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. واختلف في المراد بخائنة الأعين، كما قال ابن الصلاح رحمه الله في مشكله، فقيل: هي الإيماء بالعين، وقيل: مسارقة النظر. وعبارة الرافعي: هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. وإنما قيل لها خائنة الأعين تشبيها بالخيانة، من حيث إنه يخفى خلاف ما يخفي خلاف ما يظهر، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.
واستدل به محظور، يعني كان لو كان سيتوصل بهذه إلى محرم وإلى ممنوع وإلى محظور، أما إذا كان يتوصل بها إلى مشروع فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: ما كان نبيا أن تكون له خائنة الأعين. نعم.
واستدل به صاحب التلخيص على أنه لم يكن له أن يخدع في الحرب، وخالفه المعظم كما قال الرافعي معللا بأنه اشتهر أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره، وهو في الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، وهو بفتح الخاء لغة النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة، وهو بفتح الخاء لغة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن الذي أعلم في هذا أنها مثلثة، فقال خدعة وخدعة وخدعة. نعم. أنا أذكر هذا أنه حكى بعضهم. ثلاث لغات، لكن خاء ليست مثلثة. ما نعم، شوف كده علي في.
قال: والفرق أن الرمز يزري برامزه بخلاف الإبهام في الأمور العظام.
نعم، يبقى المعترض عليه هنا في الإيراد هذا، واستدل به صاحب التلخيص على أنه لم يكن له أن يخدع في الحرب، فاعترض عليه بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. هذا من جهة النص، لكن يبقى من جهة المعنى ما الفرق بين الخيانة والخديعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له خيانة الأعين، هذا النبي ما يخون أبدا، ولهذا الخيانة محرمة في كل حال. أما الخدعة هذه جائزة في الحرب، وفرق بين الخيانة والخدعة. الخيانة يكون خروج عن عهد، ميثاق، تربص بإنسان فيما لا ينبغي أن يتربص به فيه، هذه خيانة ما يجوز. أما الخدعة فهي استعمال لوسيلة جائزة في المعركة والحرب، لكن بما لا يعلمه العدو، توهم العدو شيئا وأنت في الحرب، فهنا الحرب خدعة، تظهر العدو ما لا يكون حقيقة في نظره أو كذا وفي عينيه، من أجل أنها وسيلة تتمكن بها من عدوك. أما خيانة فلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخون، يعطي قوما عهدا ثم يخونهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بترك هذا العهد، ولا تخن، إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة محرمة، أما الخديعة لا، ولهذا الله عز وجل ورد وصفه بهذا: يخادعون الله وهو خادعهم، لكن ما ورد وصفه بالخيانة، ما قال خانوا الله فخانهم، خانوا الله فأمكن منه، لكن يخادعون الله وهو خادعهم. فالخداع منه المحمود والمذموم، وأما الخيانة فليست إلا مذمومة، إن قد أعطينا القوم كذا وكذا وإن لا نوفي إليه، فالنبي ما يخون، أما وقد عاهد فلا خيانة. أما الخديعة والخداع فيما إذا كان على وجه المباح كالحرب فإن هذه من أساليب القتال، هذه خديعة، يكون عندي 100 جندي فقط لكن أجعلهم جماعات وطوائف وكذا 5-5 ولا 7-7 حتى أوهم العدو أن أنا معي آلاف مؤلفة، فهذا لا بأس به أن تخدع عدوك في الحرب، لكن أن تخون لا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغدروا في القتال، لا تغدروا. نعم نعم. القاضي خطاب.
وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: خدعة بفتح الخاء وسكون الدال، وخدعة بضم الخاء وسكون الدال، وخدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة، وأصلها خدعة بفتح الخاء. أخبرني أبو رزاق الغنوي عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال خدعة أي بفتح الخاء بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب غيره من معاجم، يعني معنى ذلك أنها كده على ثلاث روايات، على ثلاث أوجه وليست الخاء مثلثة. طيب حس أيضا عشان تبنى هذا.
نعم. قال رحمه الله تعالى.
يكفي.
فضل شفنا موضوعين بس في
الدرس. ماشي. هات.
قال رحمه الله تعالى الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقين حكاهما أبو العباس في الجرجانيات فيما حكاه الرافعي عنه. قال النووي رحمه الله تعالى في الروضة بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على خلاف من كونه طريقين، والصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده، والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك.
فأولا كان يصلي على من عليه دين إذا ضمنه أحد، مثل الحديث الذي ضمنه الصحابي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر، وكان النبي يصلي على كل الناس لما فتح الله عز وجل عليه وكذا، وكان يقضي ديون الناس، فقال كما في الصحيح: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فكان لا يدع الصلاة وإنما يسدد دين من عليه دين من بيت المال ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما من قبل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى يضمنه أحد. كل هذا تحذير من أن يكون على الإنسان من أن يفرط الإنسان في سداد دينه، ثم ترك بعد ذلك لما فتح الله عز وجل عليه. وهل يلحق ولي الأمر بالنبي في هذا؟ أي أن ولي الأمر يسدد دين من عليه دين، لأن النبي قال من ترك دينا فعليه، أو هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محل النظر عند أهل العلم، والذي يظهر أن هذا يكون أيضا لولي أمر المسلمين أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويسدد ديون الناس إن عجزوا عن السداد حتى لا تضيع الحقوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمن ليستكثر، ومعناه أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه. قال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر. قال المفسرون ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي.
يعني لا يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. أما مسألة في الإنسان نفسه هذا من خصوصيات الرسول، ولا تمنع السكت. طب للإنسان هذا فيه تفصيل، فلو كان الإنسان يعطي ليأخذ، يعطي مثلا ليأخذ مثل ما يقدمه الإنسان هدية لمخطوبته لامرأته ليأخذ من ذلك منها عطفها وحبها وأنسها وكذا، يريد الإثابة على ذلك، يريد الإثابة على ذلك، أو مثلا يعطي احدا من اجل ان تكون له حظوة قد تقتضي عودا ماديا عليه، اعطاء الاشياء هذه مثل الهدايا وكذا من اجل الاثابة، الهدية التي يثاب عليها لا محظورة فيها طالما ان هذا المردود مباح، طالما ان هذا المردود مباح فلا اشكال. انسان يعطي يتألف قلوب الناس، يعطي ليكون له مردود مباح، هذا ما في مشكلة. انا الان لما اجتهد او مثلا انا عامل عندك والاجرة بمئة جنيه، انا اقول لا 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 يكفي 90، من اجل ماذا؟ اعطيتك 10 وتلازت 10 من اجل انك كلما حصل عندك عمل اتصلت علي تعال اعمل. فانا اقول في نفسي كده، انا ما تنازل عن 10 جنيه وكن احسن من اللي في السوق، ولكن بدل يكثر عملي هذا افضل. فهنا تنازلي عن هذا من اجل ان احصل عملا زائدا هذا لا بأس به، نعم، طالما ان هذا على الوجه المباح. نعم. نعم. هذا من المفردات، يعني دي من المفردات. نعم. المعاجم، انت ما عادش عندك معاجم يا علي؟ نعم. اللسان، لسان العرب فيه، لسان العرب الصحاح.
والحرب خدعة بالسكون وهدعة بالضم والفتح أصح، وخدعة أيضا بوزن همدة.
خدعة خدعة خدعة
خدعة خدعة،
يعني سكون الدال مع الضم والفتح وتحريك الدال مع الفتح مع الضم، خدعة همزة عز همزة. طيب شوف المعاجم، شوف اللسان والصحاح. نعم نعم. يعني ايه؟ بين اثنين ولا في ثالث؟ طيب يبقى ثلاث، ثلاث يبقى مش اثنين، لان لو اثنين ما فيش خيانه، وانا اعمله بعناية كده ما انا مني له، يبقى ما فيش خيانه ولا حاجه، انما في واحد ثالث اديله بقى، يعني نزل مش عارف ايه الى اخره. هذا قد يكون خيانه وقد يكون نصيحه. نصيحه يعني ازاي؟ يعني مثلا انا بشتري من الراجل، معروف ان الطماطم دي مثلا كيلو وربع ولا كيلو، كيلو وربع ب10 ولا كيلو ب10، والراجل اصلا بيبيع كيلو وربع بس هو راح يقول لك الكيلو، اقول له مثلا اشاره لا ثبت شويه على الكيلو وربع وبيدي بالكيلو وربع، ما فيش مشكله مثلا، يعني هذا من كذا. لكن مثلا ان كيلو، كيلو وربع ب10، بس احنا دلوقتي في اخر السوق والراجل هتضيع عليه بضاعته، فاقول لك مثلا يعني اشاره قول له ب5 لانه هتفسد عليه بضاعته، يبقى انت بتستغل حاجه الراجل، فتكون الاشاره هنا من الخيانه لا من باب النصيحة، لأن احنا لا ينبغي أن نستغل حاجة الناس، لا استغل أنا حاجة الناس. نعم تمام. يقول
قال زيد في لسان العرب خدع، خدع يخدع خدعا بالكسر مثل سحرة.
أعد.
قال خدع يخدعه خدعا بالكسر
مثل
سحرة قال رضو خدع الخدع إظهار ثلاث مادتين. وهكذا غيره خدعا بالفتح وخديعة وخدعة، أي أراد به المقصود.
كما ذكر الكسر،
ذكر الكسر، ذكر الكسر
ليس
الأصل.
لا. طب وخدعة دي ايه؟ مصدر ولا مش مصدر؟
خدعة بالفتح.
ايوه خدعة هي ايه اصلا؟
خدعة
خدعة. طيب خدعا وخدعة. ايه طب قولش كما هي خدعة ايضا مصدر. تاني. لا يعني شوف هذا هذا اللسان ذكر فيها الكسر. شوف الصحاح شوف غيره. المقصود يعني يا اخواني مش ان نبحث عن وجه الكسر، المقصود نتبنى الصواب. يعني ازاي؟ بحيث الانسان بدا مبحث انتهينا منه، بحيث لما الانسان ينقل بعد ذلك ينقل الصحيح، ينقل الصحيح. مش المقصود يعني عشان حد يفكر ان احنا بندور على حاجه تقول كسر كده نجيب، لان الانسان يهم يعني ممكن يكون سنة، لان هذا من محفوظ يعني القديم، ان يكون انقلب علي مساله الثلاث روايات بثلاث كذا، لكن المراد هنا الوصول الى الاصابه. تبناش شيئا ثم بعد ذلك ياتي الاستدراك عليك، يبقى دي مبحث خلصنا منه. يبقى فيها وجهان، فيها ثلاث اوجه، لكن ثلاث اوجه ليست للخاء واخد بالك، فهي الاخوان المثلثه، انما يكون للدال مع الخاء، يعني ينتج من ذلك ثلاث اوجه او ثلاث روايات، لكن هذا على ليس على ان الخاء مثلثه. يبقى كده قطعنا المساله، يبقى من باب تصحيح العلم، بحيث انسان اذا تبنى يبقى ايه تبين له هذا الامر. نعم نعم. في التاج قال
قد عن
نفس المساله بالك. ايوه نفس الكلام يبقى بالكسر.
حيث لا يعلم خدع به من خدع أتم في الصحة. وقال غيره الخدع يظهر بخلاف ما يظهر في المفردات والبصائر. الخداع إنزال الغير عمدا وبصر ضده عمدا في بزيه على خلاف ما يظهر. والاسم الخديع وعليه اختصر الجوهري والطارمي وزاد غيره أن يخدع. وقيل الخدع والخديعة والمصدر والخدع والخداع.
طيب هذا أبو عبيد في غريب الحديث القاسم بن سلام. نعم
أي ها
مثلثة ها مثلثة إيه ها قال كده في هذا الخاء هذه عبد الرحمن ذكرنا مثلثة. هذا صح تاج عروس والفتح أفصح، وذكر حديث النبي الحرب خدعة قال وهي مثلثة. تمام. أيضا هات القاسم سلام في المصنف في غريب الحديث مثلثة. في التاج قال مثلثة.
وقال
رواه الكسائي
وابو
زيد
كهمزه
كذا في اصلاح الالفاظ للخطاب. تمام. طيب ابحثوا بعض عشان يبقى ايه فرغنا منها. اللي هو فتح اي بس هو دي افصح روايه. طب لكن قبلها بس ما ذكرش هذا فقط قال في المادة مادة المادة ده لا ابن الأثير ايه المادة اللي بحثها من اللي نقل اي قال ها ماشي هو الافصح يعني الفاتح. نعم.